أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم. هذا النصف الأول من سورة البروج، هذه السورة المباركة التي تذكرنا بقصص تاريخية عظيمة حدثت في التاريخ الغابر، تعلمنا دروس نستقي منها عبر لحياتنا في هذا العصر. الكلمات التي تحتاج إلى بعض التفسير اللغوي، أولا كلمة البروج. البروج جمع برج. البرج في اللغة بمعنى البناء العالي الظاهر، برج يعني ظهر، وكل بناء عالي يظهر أمام الناس يسمى بالبرج، وكل أمر ظاهر أيضا في اللغة العربية يقال له أمر بارج، أو نفس كلمة البرج تستعمل كلمة البرج للأمر الظاهر، وكذلك للبناء الذي كان يستعمل ويصنع سابقا على أبواب المدن، لأن في السابق المدن كانت لها أسوار عالية، هذه الأسوار تحيط بالبلد بالمدينة لأجل دفع العدو، وكانوا يصنعون بين مسافة ومسافة برجاً أكبر وأطول وأعلى من نفس الجدار، من نفس الحائط أو من نفس السور. ذاك المكان العالي الذي يتمكن الجندي أن يقف عليه ويواظب حركة العدو إذا هجم عدو على البلد، ذاك المكان العالي كان يسمى بالبرج. وفي القديم كانوا يبنون أبراج كثيرة على أبواب المدن وعلى جدران الأسوار. واليوم يستعمل هذه الكلمة، تستعمل للبنايات العالية الشاهقة مثل برج الكويت مثلا، لأنه بناء ظاهر وعالي. هذا من ناحية اللغة. أما المعنى فنصله بعد قليل إن شاء الله في تفسير الآية. الكلمة الثانية الأخدود. الأخدود في اللغة العربية بمعنى الحفرة التي يحفرها الإنسان في أرض صلبة، من كلمة خدة. خدة يعني حفرة، حفر حفرة، ويقال للخد في الوجه خد، لأن فيها تعاريج تحفظ ماء العين أو الدمع، الدمع يأتي ويجري على الخد، فالإنسان يتصور أن هناك حفر حفرت على الوجه، لأن قلنا في اللغة العربية بأدنى مناسبة تتكون كلمة مفردة من المفردات اللغوية، وكل كلمة لها مناسبات جدا
ضعيفة في اللغة بتلك المناسبة تكون كلمة جديدة وهكذا. ويقال أيضا تخدد لحمه، يعني تشقق. الإنسان الذي يضرب مثلا يعذب، لحم بدنه يخدد يعني تشقق اللحم. بعد فالأخدود تلك الحفر، مو حفرة بحالة عمودية طبعا مثل البئر، البئر لا يسمى أخدود، الحفر الطويلة. يعني مثلا يحفرون بين مكان ومكان طوله 5 أمتار مثلا حفرة، هذه الحفرة تسمى في اللغة العربية الأخدود، من كلمة الخد يعني الشق. الكلمة الثالثة الوقود. عندنا الوقود وعندنا الوقود، هذه الكلمات تفيدكم في اللغة. الوقود مصدر الوقد أو الإيقاد، الإيقاد أيضا مصدر، يعني كل كلمة إما فعل وإما اسم، صحيح؟ الاسم إما مصدر وغير مصدر، الفعل إما ماضي وإما مضارع وإما آن وإما نهي إلى آخره. هذه الأفعال مشتقة من المصدر، مثلا كلمة القتل، الضرب، الضحك، هذه كلمات مصادر تشتق من هذه الكلمات الأفعال، هذا في علم الصرف حتما قرأتموه في المدرسة. فالوقود بضم الواو إذا قرأنا بمعنى المصدر، وقد يوقد وقود بضم الواو. أما إذا قرأت الوقود بفتح الواو معناه الحطب، الخشب الذي تضعه في النار، هذه الوسيلة التي تحرق بها شيئا، الوسيلة تسمى بالوقود. فكل وسيلة لفعل تأتي على وزن فعول، وكل مصدر على وزن فعول. هذا واضح الصور. مثل الوضوء، الوضوء إذا قرأته بضم الواو معناته الوضوء، الإنسان يتوضأ. إذا قرأته بفتح الواو الوضوء، يعني الماء الذي يتوضأ به، نفس الماء، نفس الوسيلة اللي هي الماء في الوضوء يسمى الوضوء. هنا شنو؟ النار ذات الوقود، هذه النار التي كانت ذات وقود، يعني ذات حطب كثير. فالوقود ما تشتعل به النار من الحطب. هذه الكلمات الثلاث التي كانت تحتاج إلى بعض الشرح اللغوي. أما التفسير، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج. قلنا أن كل قسم في القرآن الفاته إلى شيء معين. يمكن أن يأتي إلى ذهنكم أن كلمة السماء تكررت في هذه الليالي التي كنا بخدمتكم، تكررت يمكن 3 مرات ما يخالف، ولكن في كل مرة كان فيها إشارة لقضية معينة في السماء. الليل أيضا كلمة الليل تكررت، ولكن في كل مرة إشارة إلى قضية محدودة. مرة والسماء والطارق الليلة الماضية، قلنا إشارة إلى النجم الذي يطلع في السماء. أما هنا والسماء ذات البروج، إشارة إلى حالة فلكية. وأتصور طبعا هذا فقط استنباط بدائي، لا أتمكن أن أجزم عليه، أتمكن أن أقول بشكل استنباط جدا بدائي أن هذه الكلمات في القرآن ربما كانت إشارة إلى الأمم الثالثة من أيام النبي إلى الآن، إلى الأمة الإسلامية التي كانت تجهل العلوم الحديثة، أنه أيتها الأمة الإسلامية التي جهلت بعدما كنت متفطنة في العلوم، ارجعي إلى العلوم، ارجعي إلى الاكتشافات إلى الاستنباط العلمي، إلى التحقيق العلمي. يعني الإشارة هنا، لأن بأي مناسبة طارق والليل إذا يغشى والسماء ذات البروج وقضايا طبيعية مهمة، الشمس، القمر، النجوم، الأرض إذا تنبت، يعني كلها قضايا طبيعية مهمة أتت كقسم في القرآن. صحيح أنها في البداية قسم، في البدو الظاهري هو قسم، ولكن يجهز أو يشجع الإنسان المسلم لأجل التحقيق العلمي في هذه الأقسام. شنو معنى الطارق؟ شنو معنى ذات البروج؟ كيفية الليل؟ كيفية القمر؟ كيفية النجوم؟ ولكن مع الأسف المسلمون عندهم هذه الكنوز العظيمة العلمية، هذه التشجيعات من قبل الله سبحانه وتعالى، غير الروايات كتعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين روحي له الفداء يقول لهم اسألوني عن طرق السماوات فإني أعلم بها من طرق الأرض. يقوم أعرابي جاهل ويقول يا علي قل لي كم شعرة في لحيتي أو كم شعرة في رأسي. يعني شوف الفرق الشاسع، البون الشاسع بين القمة علي وبين الحضيض السافل. يقول له اسألني عن علوم السماوات التي يجب على الأمم البشرية كلها أن تحقق وتجهد أنفسها حتى تعرف مكان نجمة في السماوات بالتلسكوبات، وبعد مرور القرون حتى تكتشف مثلا السنة الضوئية الفلانية، النجم الفلاني، القضية الجغرافية الفلانية، التحقيق العلمي الفلاني. علي هذا العملاق الفكري يقول لهم اسألوني عن هذه الأمور، فيبرز رجل جاهل ويقول كم شعرة في لحيتي أو في رأسي. نعم، ليس كل المسلمين كانوا هكذا، كان أمثال أبي ذر وأمثال عمار وأمثال سلمان وأمثال المقداد وغيرهم، حيث انتهلوا من علم علي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذوا العلوم الغريبة أيضا، لأن نحن نعتقد أن علم المنايا والبلايا، يعني العلوم التي تدل على مستقبل البشر، سلمان وأبو ذر أو أحدهما أو كلاهما كان يعرفان هذا العلم. لون يشوفون كف بالكف يقولوا لك مثلا أنت راح تصير هالشكل. طبعا هذا كله تقريبا أغلبه إذا لم يكن بشكل موهبة من الله إلى إنسان مقدس أغلبه باطل في عقيدتنا، قراءة الكفوف وما أشبه باطلة. ولكن إذا كانت موهبة من قبل الله، أنا كنت أذكر كانت امرأة كبيرة السن في كربلاء أيام طفولتنا، هذه كانت تقرأ الكف، علوية منسوبة إلى الأئمة سلام الله عليهم، وإلى الآن أذكر أنه كانت تقرأ كفوف بيتنا يعني أهلنا، وأغلبها أو كلها تحققت يعني في المستقبل لهم، مثلا خالي هالشكل، عمي هالشكل، أنا هالشكل وهكذا. مرة أنا سألتها أو غيري سألها أنه أنت منين حصلتي على هذا العلم، لأن هذا علم غريب. طبعا أقول لكم بين قوسين أنه أنا مرة في الغرب كنت أمشي في شارع ما أدري إما في أمريكا أو في فرنسا، شفت قطعة عليها رسم كف، كان وياي أحد الزملاء، قلت له هذا شنو؟ قال هنا يقرؤون الكفوف أيضا، دكاكين ومحلات يقرؤون الكفوف. قلت هل يعتقد الغرب أيضا بقراءة الكفوف؟ قالوا نعم، وهناك جامعات أيضا أو مثلا كورسات يعلمون فيها في الجامعة هذه العلوم الخرافية، إذا صح التعبير نقول علوم، هي مو علوم ولكن لها أساس. صحيح أن الآن خرافة ولكن كان لها أساس. هاي العلوية سألناها أنت منين حصلتي هذه؟ قالت إني توسلت، إما قالت بالزهراء سلام الله عليها، إما بأحد الأئمة، المعصومين لأن كانت فقيرة في شبابها، جدا فقيرة مسكينة. فسألت الله بشفاعة أهل البيت أن يرزقني شيئا أتمكن من إعاشة نفسي، لأن ما عندي أحد أصلا، ما كانت لها زوج مثلا أو أقرباء أو شيء. ففي المنام أعطوني هذا العلم، فكانت تقرأ الكتاب. إذا موهبة إلهية، بعدين مو كل شيء ما تعرف، بعض الأمور العادية، كم طفل تحصل، شو وقت تسافر، تروح للجامعة تنجح، الأمور العادية، مو كله علم الغيب. هذه كموهبة إلهية صحيحة، بدعاء، بتوسل، بنعمة مثلا، بعمل خير. أما كل واحد يفتح له دكان ويقرأ كفوف، هذا أغلبه وكله باطل. المهم، والسماء ذات البروج، قلنا أن هذه إشارات إلى أن المسلمين يحققون في العلوم الكونية. البروج هنا له معنيان. المعنى الأول أن البروج يعني النجوم الطالعة، النجوم العالية، أكو نجوم سافلة وأكو نجوم طالعة، مثل كلمة الطارق، ولكنها معينة لبروج معينة. طبعا لا بأس أن نشرح هذه الفذلكة العلمية القديمة الحديثة. قديما علم الهيئة وعلم التنجيم كان مخلوط ببعض. هناك شيء اسمه علم التنجيم. شنو علم التنجيم؟ الكلدانيون وقبلهم المصريون كانوا يعتقدون أن للنجوم آثار على البشر، وبعضهم تعدى هذا الشيء واعتقد خرافة بأن للنجم الفلاني له تأثير سعد أو نحس على الفلان، الشخص الفلاني مثلا. وتعدى هذا الفكر إلى أن وصل العقيدة، وصلت إلى أن هذه النجوم آلهة تحكم الكون. ومنهم الصابئة، إذا سامعين الصابئة، هذول كانوا يعتقدون بعبادة النجوم، يعني يعتبرون النجوم آلهة. طيب، فحصل من هذه الفكرة القديمة جدا عند المصريين القدامى والكلدانيين أكثر شيء، حصل علم اسمه علم التنجيم. هذا العلم دخل البلاط، بلاط الملوك. كل ملك كان عنده منجمين قاعدين يمه، يسألهم هل أذهبوا إلى الحرب؟ هل أطلعوا إلى الصيد؟ هل أشتري فلان؟ هل أعمل صفقة تجارية مع فلان دولة؟ وهكذا. المنجمين كانوا يلعبون على عقول الملوك، يقول لهم إيه اليوم طالعك سعيد وحتما روح إلى هذه الحرب، أو يقولوا له لا هذا نحس ولتروح مثلا، وهكذا. فصار هناك علم جدا واسع وأغلبه خرافة باسم علم التنجيم. هذا شيء. وفي جنب هذا العلم تولد في القديم علم آخر اسمه علم الهيئة والأفلاك، اللي اليوم ما أدري شنو يسموه في المصطلح الجديد، يمكن نفس الشيء، علم الهيئة أو علم الفلك. الكتب اللي كنا نقراها في القديم، يعني في قبل مثلا 20 سنة، 25 سنة، كنا نقرأ، أنا أذكر أنه في المدرسة الدينية كنا ندرس أيضا الحساب والهندسة والجبر، وكنا ندرس علم الهيئة إلى الفترة القديمة. الآن في العلوم المدارس الدينية ألغت مع الأسف هذه العلوم، لأن المدارس قديما كانت مدرسة واحدة، هي مدرسة علمية حديثة وهي مدرسة دينية. في نفس المدرسة الدينية يعلمون الطب ويعلمون الدين والشرائع والفقه والأصول والمنطق وإلى آخره. وفي نفس المدرسة يعلمون علم التشريع وعلم الفلك وعلم الهيئة وهكذا. مع الأسف في الآونة الأخيرة بالمد الغربي، عندما استعمرونا مع الأسف، بدأوا يفرقون بين المدارس الدينية، فأصبح المعممون ورجال الدين طبقة ممتازة، أو مو ممتازة قصدي يعني مرتفعة، طبقة غير طبقة المثقفين اللي انتم الحمد لله من المثقفين، صحيح؟ صارت جامعات وكليات وصارت مدارس وحوزات دينية، وهذا من فعل الاستعمار ومن فعل الغرب. ليش؟ لأن بالنتيجة صار هناك طبقتان وشريحتان من المجتمع. شريحة كل شغلة شنو؟ الدين والله وآخرة وقيامة وإلى آخره. وشريحة ثانية تعتقد بشنو؟ بالطب والفيزياء والكيمياء والهندسة والمعمارية وإلى آخره. وكل النزاع إذا تشوف اليوم، إذا تواظب الدول الإسلامية والمجتمعات الدينية المجتمعات الإسلامية، ترى هناك نزاع بين فئتين. فئة متخرجة من المدارس الدينية والمعاهد الدينية العلماء، وفئة متخرجة من الجامعات الغربية. أصل النزاع من هنا فصل الدين عن العلم وفصل العلم عن الدين. سابقا ما كان هذا الشيء. أنا أذكر حتى في عمرنا القصير أذكر أنه كنا ندرس كتب الهندسة والحساب والجغرافيا وعلم الهيئة للشيخ العاملي، بهاء الدين العاملي، شيخ البهاء المعروف الذي قبره في صحن الإمام الرضا. كان عنده كتاب اسمه خلاصة الحساب وكتاب اسمه علم الهيئة والأفلاك، احنا كنا نقراها الى الفترة الأخيرة، صحيح؟ ففصل الاستعمار والغرب والفكر المادي الغربي فصل بوروده الى الدول الإسلامية قبل 60-70 سنة بعد العثمانيين، فصل بين الدين وبين العلم. قال هاي مدارس علمية دينية، الأزهر وقوم ونجف وكربلاء وفلان. ومع الأسف المهم صار هذا اللي صار. بحثه طويل تاريخيا، وشنو كان ومنو المقصر ليش صار هالشكل، بحث طويل. وقسم شنو؟ الجامعات العلمية والكليات، وهذا شيء لا ينفع المسلمين. إن شاء الله يجب أن ترجع الجامعات تدرس الدين والمعاهد الدينية تدرس العلوم الحديثة، حتى يصيروا وحدة حال بين العلم والدين، لأن العلم لا ينافي الدين والدين لا ينافي العلم، فليش التغيير وهالتفرقة؟ فكان هناك، هسه هذه فذلكة، كان هناك شيء اسمه علم الهيئة، وكان هناك شيء اسمه علم التنجيم عند الكلدانيين والمصريين. علم التنجيم أغلبه أو كله كان باطل، خرافات، كانت ناس لعابين يريدون أن يستفدون من البلاط، من السلاطين، كانوا يصورون للملوك أننا نعرف مستقبلكم وغيبكم. وعلم اسمه علم الهيئة، غاليليو هذا المعروف هو الشخص الأول الذي فرق بين الخرافة وبين العلم، يعني كتب كتب عديدة في أيامه وفرق بين التنجيم الذي هو خرافة وبين العلم الطبيعي الحقيقي الذي اسمه علم الهيئة. هذا واضح. ولكن مع الأسف أيضا كانت هناك نظريات علمية قديمة لم تستند على أمور اكتشافية دقيقة، منها قضية البرود. كل هذا التفصيل الوش قلت لكلمة البرود والسماء ذات البروج. شايفين في الجرائد طالعك في هذا اليوم حسب البرج الفلاني، الحمل، الجوزاء، السنبلة، المادري، الجدي، شايفين في الجرائد والمجلات. مع الأسف مع أنه علم تطور وتحدث واكتشافات، بعد هالخرافات موجودة. طالع نحس حسب الجوزاء والجدي والحمل ما عندنا. هذا بقايا علم التنجيم الذي فنده غاليليو، ولكن الفخر مو لغاليليو. ها، قصدي من هذه المقدمة هذا الفخر للإسلام، لأن الإسلام بظهور النبي محمد صلى الله عليه وآله، هذا الدين المستند على العلم، وكل الأديان السماوية مستندة إلى العلم، حرم علم التنجيم. الآن إذا تشوفون في الرسائل العملية، بعض الرسائل العملية مكتوب من المحرمات شنو؟ تسخير الجن، من المحرمات تسخير مثلا شنو؟ الأرواح. أحسنتم. هاي الجلسات اللي يعقدوها ويسخرون الروح هذا كله حرام. من المحرمات تسخير الأرواح، ومن المحرمات علم التنجيم. الشيخ مرتضى الأنصاري رحمة الله عليه في كتابه المكاسب الذي يقرأه العلماء، وقد شرحه كثير من العلماء ومنهم السيد الشيرازي حفظه الله في كتاب إيصال الطالب، يذكر هذا الشيء أنه من المحرمات علم التنجيم. ليش محرم؟ مو لأنه الناس بتحصل فلوس، خلت تحصل فلوس، لأجل أنه خرافة. هذه ليس مستندا على ركائز علمية حقيقية، أن للنجم الفلاني إذا طلع في الوقت الفلاني وكان أنت مولود في الشهر الفلاني من البرج الفلاني فمثلا فلان شيء يصير، لا ما له ربط، ذاك شيء وهذا شيء آخر. هذا واضح. ولكن لا بأس بالتذكر والتذكير أن للكون كل الكون تأثير على بعض، أنا لا أنكر هذا الشيء وفي الأحاديث موجودة. يعني شنو؟ يعني الآن أنا جالس هنا، كل الكون مؤثر فيه، الهواء، الأكسجين، الهيدروجين، الظلام، اللون، الضوء، جلوسكم، نفسكم، نفسي، الميكروفون، كل شيء بالنتيجة له بعض التأثير على بعض، هذا ما في إنكار. ومن تلك الأشياء النجوم، بس مو أنه هي الخالقة، هي المدبرة، هي المسيرة، هي المميتة، هي المحية، لأن علم التنجيم يوصل إلى هالحد، أنه هي التي تحيي، هي التي تميت، تصبح آلهة النجوم، ويصبح هناك خرافات وخرافات وانحرافات عن الفكر السليم. طيب، والسماء ذات البروج، هذا السماء الذي هناك له بروج. طيب، فهل نحن ننكر برج الحمل والجدي والسنبلة والسرطان؟ لا، كشيء علمي ما ننكره، ولكن كتأثير طالع نحس وسعد على الإنسان لا، هذا ننكره والإسلام أنكره. ولذلك العلم القديم، علم الهيئة، كان يقسم دوران الشمس وحركة الشمس إلى 12 قطعة خيالية، وهذه الأسماء لتشكل الكواكب بشكل حمل مثلا، بشكل سرطان، بشكل جدي، جدي يعني خروف مثلا. عندما ترى الكون وترى الكواكب في الشهر الفلاني، من الشهر، من هذا الشهر إلى هذا الشهر، شكل الكواكب بشكل الجدي، هذا معناه. يعني يعني تقدر تقول أنه خطوط خيالية رمزية، علم الهيئة خطط هذه الخطوط لأجل معرفة دوران الشمس ودوران القمر. أما طالع ونحس وسعد هذا كله باطل. فالسماء ذات البروج له معنيان، إما بروج يعني الكواكب أو مواقع الكواكب العالية، هذا التفسير العام، وإما إشارة إلى البروج، هذه البروج الاثني عشر التي قلنا، التي يتكون منها فصول الربيع، من 21 أتصور آذار إلى 21 حزيران مثلا، هذه الثلاثة أشهر شنو؟ الحمل والمادري سنبلة وشنو؟ ليش؟ لأنه أول الربيع، يوم النوروز، كل سنة عيد النوروز يصير في 21 آذار. أنتوا شوفوا التقاويم، كل عيد نيروز يعني أول الربيع يكون في 21 آذار، بداية فصل الربيع. هذا علميا ما بيشي، أما خرافيا لا نقبله. والسماء ذات البروج يعني ذات القطعات السماوية التي تدور الشمس في فلكها، هذا القسم الأول، الآية الأولى. واليوم الموعود، قسما بيوم القيامة، هذا واضح. وشاهد ومشهود، قسما بالشاهد بمعنى الذي يشهد. من شاهد؟ يمكن 30 تفسير أكو في كلمة الشاهد، ولكن عموما يمكن أن نقول في الروايات الكثيرة أن المقصود في هذه الآية من الشاهد يعني رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأنه أكو آية، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وكأن رسول الله يشهد أعمال العباد، أعمال الأمة الإسلامية لا أقل، أو أعمال أمته، الأمة قصدي مو فقط المسلمين، من أتى بعد بعثة النبي، وشاهد ومشهود، قسما بالشاهد والمشهود يوم القيامة، يعني الذي يأتي يوم القيامة ويشهده الناس. طيب شنو عود بعد هالقسم؟ قتل أصحاب الأخدود. قتل في اللغة العربية مو بمعنى الخبر، ها، بمعنى اللعن، يعني الدعاء هذا. مثل واحد يشوف عدو يقول الله يقتلك، الله يقتلك، مو ده يخبره أنه سوف يقتلك الله، مو خبر. عندنا خبر وعندنا إنشاء. الخبر يعني تعطي خبر لشخص، تقول اليوم إجاني أبوك وزارني، هذا خبر. مرة تقول أنه الله يرزقك طفلا، يرزقك صحيح فعل مضارع، ولكن مو معناه أنه أنا دا أخبر أنه سوف الله يرزقك طفلا، أنشئ دعاء. قاتل الله لعن، يعني أبعد الله بني أمية قتلة الحسين عن رحمته، هذا دعاء. قتل أصحاب الأخدود، لعنوا. طيب من هم أصحاب الأخدود؟ سنشرح آخر الباحث. ولكن الأخدود قلنا الحفر التي كانت تحفر لأجل التعذيب. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. كلمة النار أيضا مضاف إليه لأصحاب، أصحاب الأخدود وأصحاب النار، لأن في الأخدود في الحفر كانوا يرمون حطب كثير ويحرقون السجناء والأفراد الذين كانوا مؤمنين بالله، كانوا يحرقونهم في هذه الحفر. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، والوقود الحطب الكثير. إذ هم عليها قعود، كانوا يعملون نار وحطب وحفر ويجلسون على شرفات هذه الحفر والنيران ويتفرجون على تعذيب المستضعفين نستجير بالله. يعني مرة واحد يعذب واحد بشكل عادي، بعد ما يجيب ناس يتفرجون عليه أيضا ويضحكون ويستهزئون وإلى آخره. إذ هم عليها قعود، يجلسون للتفرج والتنزه، والمؤمنون يحترقون في النار. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، هم يشهدون يعني يباوعون ويشهدون على كل تفاصيل التعذيب، لأن الملك كان يجلس وحاشيته وأصحابه والمؤمنين بربوبية هذا الملك يجلسون على شرفات هذه الحفر، طبعا نشرح هذه القصص، ويعاينون ويتنزهون ويتفرجون على إحراق المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسله. طيب ليش؟ شنو السبب من هذا التعذيب؟ وما نقموا منهم، ما كان عندهم نقمة عليهم، يعني لا يطلبوهم مال ولا كان عندهم حق عليهم، لا. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. كل المشكلة كانت في الإيمان فقط، يعني مرة واحد يطلب من واحد ما يعطيه فلوس، طيب ما يخالف، يعذبه يأذيه إلى أن يأخذ منه، مرة يسوي مشاكل إليه ما يخالف، مرة هذول كانوا يطلبون من الملوك أن يعطوا لهم الكراسي والمناصب ما يخالف. الأنبياء ما طلبوا الكراسي والمناصب، لم يطلبوا النبي، أي نبي لم يطلبوا الكرسي لأجل الكرسي ويقول لهذا الملك تنحى عن الكرسي وأنا أجلس مكانك في الكرسي، لا. حتى نحن عندنا في الروايات، قبل يوم يمشي في حول فرعون رواية عجيبة جدا، موسى قال لفرعون يا فرعون، طبعا فرعون زمانه لأن الفراعنة كانوا كثيرين، رمسيس المعروف، قال له إذا آمنت بالله فسأطلب من الله أن يطيل عمرك. شوف شلون موسى يقول لفرعون، أنا فقط أريد منك أن تؤمن بالله ولا تعذب بني إسرائيل ولا تظلم أحدا فقط. يعني معركة الأنبياء مع الملوك والجبابرة والطواغيت كانت تتلخص في كلمتين،
الكلمة الأولى الإيمان، الكلمة الثانية عدم الظلم، هذا هو. لم يكونوا يطلبون الكراسي ولا المناصب، وإلى هذا اليوم كل الدعاة المخلصين يطلبون من الجبابرة والطواغيت الإيمان بالله وعدم الظلم فقط لا غير. طيب، موسى طلب من فرعون، قال له إذا تؤمن بالله العزيز الحميد ولا تدعي الربوبية ولا تقتل الأطفال، لأن كان يقتل الأطفال، حتى في الرواية أن آسيا طلبها زوجته لأنها كانت تؤمن، وحزقيل مؤمن آل فرعون المعروف إلى آخره، كان يقتل الأطفال، يسب النساء، يقتل الشباب ويسجنهم وإلى آخر التعذيب، وذب الأوتاد يعني عند مسامير يوتد أيدي وأرجل المعذبين. كان يقول له إذا تترك هذه الأشياء أنا أطلب من ربي أن يطيل عمرك ويحفظ كرسيك. أنت ما تريد كرسي وتريد ملوكية، أنا أطلب من الله أن يبقيك على هذا المنصب إلى اليوم الطويل في عمرك، وما كان يقبل. فالمعركة لم تكن معركة الكراسي كما يدعي بعض المستشرقين حول النبي أنه كان يريد أن يصبح زعيم قومه ورئيس وفلان وإلى آخره. النبي شيء والزعامة السياسية شيء آخر. طيب، وما نقموا منهم، هذا دليل على كلامنا أن المعركة كانت فقط في الإيمان وعدم الظلم. وما نقموا منهم أصحاب الأخدود لم ينقموا من الذين عذبوهم وقتلوهم في الأخاديد إلا شيء واحد، إلا أن يؤمنوا بالله، أي الله؟ العزيز المقتدر الحميد، أي المحمود على فعاله، حميد يعني يحمد على فعاله، الذي له ملك السماوات والأرض، صفات الله، والله على كل شيء شهيد. هذا نصف السورة، لأن عندنا 10 دقائق وقت، والنصف الثاني إن شاء الله بكرة. ولكن من هم أصحاب الأخدود النار ذات الوقود؟ أنا اليوم فتشت كثير من الكتب التاريخية والتفسيرية والبحار وما أشبه، فرأيت أن هذه الكلمة أصحاب الأخدود تقريبا ليست كلمة خاصة لقضية معينة. ليش؟ لأن إما 5 أو 6 إذا ما أقول أكثر، يعني الأشياء اللي تقريبا كانت مستندة على روايات أهل البيت عليهم السلام، 5 أمم وقضايا موجودة في التاريخ حول قضية أصحاب الأخدود. أنا بعجلة أشرح لكم هذه القضايا 5 لأن فيها فائدة وعبرة لنا. أولا، أن الإشارة في قضية أصحاب الأخدود قضية دانيال النبي عليه السلام. تعرفون أن في القرآن توجد أسامي لأنبياء معروفين، موسى، عيسى، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إبراهيم، آدم عليه السلام، إسماعيل، وهكذا. ولكن هناك أسامي كثيرة لم تذكر في القرآن، منها بعض الأسامي التي لم تذكر في القرآن، دانيال مثلا وجرجيس. هذه الأسامي المعروفة من الأنبياء التي ذكرتها الروايات. دانيال كان في زمان ابن بخت النصر المعروف، بخت النصر الذي قرأتم بعض تاريخه في الكتب المدرسية، اعتقله ابن بخت النصر اسمه مهروي، اعتقله وأصحابه وحفر لهم جبا، جب يعني البئر الكبير الواسع، مو البئر العمودي، أكو آبار تحفر كبيرة مثل الأخدود، يعني مثل الحفر الكبيرة، حفر له ولأصحابه حفرة كبيرة جدا مثل الجب، ورمى في هذه الحفرة الحطب الكثير، وأوقد وأشعل هذا الحطب، ورمى دانيال وأصحاب دانيال في هذه الحفرة وقتلهم، واستشهدوا أمام أعين الناس، والناس كانوا يباوعون هو وحاشيته ابن بخت النصر. هذا أحد التفاسير. التفسير الثاني عن علي عليه السلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أن أحد الخلفاء ذكر المجوس. عندنا النصارى أهل الكتاب، وعندنا اليهود أهل الكتاب، وعلى رأي أغلب العلماء الشيعة أن المجوس أيضا كانوا أهل الكتاب. بأي دليل؟ بهذا الدليل الذي نقرأه. ذاك الخليفة الغاصب قال أن المجوس هكذا وهكذا، ولم يكن لهم كتاب، وأصحاب الأخدود يعني المجوس. علي عليه السلام قال المجوس كان لهم كتاب ورفع، يعني أخذ منهم هذا الكتاب ورفع إلى السماء، بالنتيجة هم أهل كتاب. ولذلك أغلب العلماء في الرسائل العملية يذكرون أن أهل الكتاب، لأن لهم حكم شرعي خاص غير الكفار والمشركين وعبدة الأوثان، هم النصارى واليهود والمجوس على رأي أكثر العلماء. طيب، قال علي عليه السلام أرسل الله إليهم كتابا رفع، وكان هناك يحكمهم ملك سكر فواقع مع ابنته أو أخته، نستجير بالله. بعد ذلك الأخت أو البنت قالت له اذهب إلى قومك وقل لهم إنني حللت هذا العمل، لأن الملوك سابقا هم كانوا يحللون ويحرمون وبيدهم كل شيء. بعد اذهب إلى حاشيتك وصدر قانون رسمي جديد أنه يجوز الزواج مع البنت وتخلصنا مع البنت. قال فأتى هذا الملك المجوسي إلى قومه وأعلن هذا الفتوى الجديدة. القوم كانوا أطهر من هذا الملك، قالوا لا نقبل هذا، أبوا، مستحيل نقبل زواج البنت أو زواج الأخت. فيبدو من هذا الكلام أنه في الأديان السالفة والأمم السالفة هذه الأمور كانت قبيحة أيضا، ليس فقط في الإسلام أن الإنسان يتزوج مع أخته أو بنته. ولذلك نحن نعتقد أن هابيل لم يتزوج مع أخته، فكيف صار النسل؟ الله خلق لهما، لهابيل وقابيل، لهما حريتان أو أنثيتان فهبطتا وصار النسل البشري إلى آخر القضية. طيب، فأتى هذا الملك المجوسي إلى حاشيته وأعلن هذه الفتوى الجديدة، الناس ما قبلوا. كان عندهم أيضا نبي، حتى ذاك النبي شنو اسمه مو مذكور. فهذا القوم هؤلاء الذين أبوا صاروا مع النبي وعارضوا الملك وأصر، قال اللي ما يقبل تعذيب، وأمر جلاوزته وأعوانه الذين قبلوا من هذا الفتوى هذه الفتوى، قال احفروا أخدودا، يعني حفرة كبيرة عظيمة، وارموا فيها الحطب الكثير، وارموا هذا النبي وكل من لا يقبل هذه الفتوى ارموه في الحفرة. فرموا هؤلاء المؤمنين بالله الذين اعتقدوا بالنبي وتركوا هذه الفتوى الجائرة، رموهم في هذه الحفرة، قتل أصحاب الأخدود. هذا التفسير الثاني. التفسير الثالث عن أبي جعفر قال أرسل علي إلى أسقف نجران يسأله عن أصحاب الأخدود فأخبره بشيء فقال ليس كما ذكر ولكني سأخبرك. يقول هذه الرواية طويلة، أشرح لكم باختصار أن هناك كان نبي حبشي أسود، لأن من الأنبياء كانوا سود أيضا، أمم هذولا، كان نبيا، نبي حبشي أسود برز وطلع على قومه في الحبشة، يعني في أفريقيا. الملك الذي كان يعيش في الحبشة آنذاك اسمه أيضا مذكور في الروايات، ما قبل دعوة هذا النبي. المهم صارت معارضة بين أصحاب النبي الحبشي وهذا الملك، فحفر حفرة كبيرة وقال، انتبهوا لهذه الدقة، قال للمؤمنين بالنبي وبالنبي ارموا أنفسكم في النار، انتوا لازم ترمون أنفسكم، يعني وقفوا يمهم وهم عليها شهود، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. جابوا ناس جلاوزة إلى يم النار وقالوا لازم انتوا ترمون أنفسكم بالنار. فكان المؤمن يأتي إلى النار ويرمي بنفسه في النار ولا يحترق، يعني تطلع أو تجذب روحه قبل أن يصل بدنه إلى النار، كان يموت قبل أن ما يوصل إلى النار، والكل كانوا يعرفون هذا. فأتت امرأة، شوف الإيمان القوي، فأتت امرأة، هذا في الحديث عن أبي جعفر عليه السلام، أتت امرأة تقرب النار رويدا رويدا، فأرادت أن تجذب أن تقذف نفسها في النار وبيدها طفل ذو شهر في المهد، يعني بعده يجب أن يكون في المهد. فهابت النار وخافت، مع أن النبي كان قايل لهم أنه ارموا أنفسكم بالنار وهذا نهايتنا، لأن يقتلونه، والله يقذف ويجذب الروح من أبدانكم. أتت المرأة إلى النار وخافت وهابت وحزنت على هذا الطفل الصغير ذي شهر، فكلم الله هذا الطفل، جعله يتكلم. ولذلك في الروايات موجودة من الذين تكلموا في المهد عيسى عليه السلام والحسين عليه السلام وهذا الطفل، هذا الطفل المؤمن تكلم الطفل بهذه الكلمة، أنا كتبتها حتى أقرأها نصها. قال الصبي: إن هذا والله في الله قليل. الطفل بدأ بالكلام: يا أمه ارمي بنفسك في النار، إن هذا، يعني هذا الجهاد، هذه التضحية في الله، في سبيل الله، والله قليل، لا تخافي ولا تحزني. فرمت نفسها مع طفلتها أو طفلها في النار وما احترقت، وذهبت روحها إلى الله. والرواية الأخرى تقول أنها جرجيس، قوم جرجيس، أيضا نبي من الأنبياء لم يذكر اسمه في الكتاب القرآني. وإشارة ثانية أو خامسة إلى بعض الروايات، أن هناك قوم من اليهود، ذول اليهود اللي تشوفوهم اللي يردون أن كل العالم تكون أو يكون تحت سيطرتهم السياسية والاقتصادية، هؤلاء كانوا يذبحون المسيحيين. واليوم شنو صاير؟ المسيحيين تعاقدوا صفقة تجارية أو سياسية أو دينية مع اليهود، لأن المسيحيين يعتقدون أن اليهود هم الذين صلبوا المسيح عيسى عليه السلام، ويطلبون اليهود بثارات المسيح. ولكن قبل سنوات كما سمعت من بعض الذين كانوا في الغرب يقولون أن هناك بعض المؤتمرات الدينية بين القساوسة وبين الحاخامات، يعني رجال الدين في الدين اليهودي، وعقدوا صفقة تجارية سياسية دينية وأبرأوا اليهود من دم المسيح. قالوا: لا، أنتم بريئين، لأن احنا بعد كلنا غرب وكلنا استعمار بعد، صحيح؟ ولذلك في التاريخ عندما تقرأ ترى أن هناك كانت حروب كثيرة تقع بين اليهود وبين النصارى، منها هذا الحرب. كان ملك يملك أرضا كبيرة في الشام، في حوالي الشامات قريب فلسطين، وكان هناك نبي بعث إلى هذه الأمة. هذا النبي كان يدعو الناس إلى دين المسيح، لأنه كان بعد فترة المسيح. اليهود تآمروا على هذا النبي العظيم وأسروا وقتلوا أصحابه وحفروا حفر وألقوا المسيحيين في هذه الحفر. فالله يدافع عمن؟ عن المسيحيين أيضا، لأن الله في كتابه ما يفرق. كل مؤمن كان على دين نبي صحيح نزلت عليه الكتب السماوية فهو صحيح، ومنهم المسيحيين ما قبل الإسلام. فهذه القصة إشارة إلى هذه الحكاية التي كان اليهود يتآمرون على المسيحيين ويحرقونهم في الأخاديد. اللهم انتقم ممن يظلم أي عبد مؤمن من عبادك. السلام على الحسين المظلوم، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين وأصحاب الحسين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.